برنامج حوار النخبة بعد قليل.
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حوار النخبة. في هذه الحلقة نجمع بين ثلاثة محاور مهمة صراحة، نجمع ما بين الأسر، الإبعاد، القدس، المقاومة، هذه العناوين الكبيرة نجمعها في شخصيتنا في حلقة حوار النخبة لهذا اليوم. الأسير المحرر المبعد إلى غزة شعيب أبو سنينة، طبعا الأسير المقدسي الذي نتحدث عنه، عضو مؤسسة القدس الدولية في غزة. في ذات السياق، إعلام الأسرى يتحدث الآن عن دخول ما يقارب من 1000 أسير من كافة السجون، الإضراب المفتوح عن الطعام مع تمام الساعة 7 تقريبا، احتجاجا على عدوان إدارة السجون على أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. مناورة كبيرة أيضا كانت للمقاومة الفلسطينية اليوم، مناورة صاروخية ربما هي الأضخم في ظل تصاعد الاعتداءات الاحتلال على الأسرى، خاصة في سجن النقب الصحراوي. مصادر في المقاومة تحدثت أن المقاومة قامت في هذه المناورة بإطلاق أكثر من 50 صاروخ باتجاه البحر، من بينها صواريخ عياش. على كل الأحوال أرحب الآن بضيفي في الاستوديو الأستاذ شعيب أبو سنينة، مرحبا بك في إذاعة صوت الأقصى.
حياك الله أخي محمد، تحية لك، تحية للسادة المستمعين جميعا.
حياكم الله. سأبدأ صراحة بعنوان لا يمكن أن نتغافل عنه، أسران الأبطال الذين يخوضون المعركة البطولية بأمعائهم الخاوية، أكثر من 1000 أسير في هذه اللحظات يدخل الإضراب المفتوح عن الطعام، ماذا يعني دخول الأسير هذه المرحلة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا الإضراب عن الطعام ليس بالشيء السهل وليس بالشيء المرغوب عند الأسير، لكن الاضطرار هو الذي يدفعه إلى اتخاذ هذا القرار. عادة يعني إدارة مصلحة السجون تتنكر عن وعودها أو تتراجع عن أمور هي بالأصل كانت بيد الأسرى، كانت شيء طبيعي، كانت حق يمارسوه، لكنها يعني هاي سياستها المتجددة أنها تسعى إلى التضييق على الأسرى، تنغيص على حياتهم، تدفعهم يعني كيف سياستهم. يعني أنا أذكر مثال، كنا في قسم 11 في شطة وكنا في غرفة 17، هذه الغرفة كان إلها شبابيك، 3 شبابيك أو 4 شبابيك حماية، فطلبنا انه قلصوا يعني احدى الحمايات حتى يعني ينفذ الهواء والنور لنا بشكل افضل. فجاب الضابط يعني بشكل صريح قال اذا انا وافقت لكم انه افك احدى الحمايات 3 أو 4 السنة القادمة على ايش بدي افوتكم. فهي سياسة الاحتلال انه يجعل او سياسته العامة انه يدفع الاسرى الى التراجع الى الوراء إذا استطاع، أو على الأقل يبقيهم على خط واحد يعني لا يتقدموا حتى ما يطلبوا إنترنت، ما يطلبوا تلفون، ما يطلبوا مثلا الدراسة في جامعات عربية أو ما شابه يعني من الطلبات. فهو هي سياسته، وإحنا بنعرف يعني بعد ما تسلم زمام الأمور وما يسمى وزير الأمن القومي، أو هو بالأصل وزير الأمن الداخلي بس سموه وزير الأمن القومي لأن هذه الدولة العنصرية لا تعترف بالقوميات والعرقيات الأخرى، تريد أن تكون هذه الدولة طبعا اللي احنا بنسميها إسرائيل ذات يعني عرق يعني قومي يهودي بحت، وهي على الأقليات الثانية مثل الدروز أن يتنبهوا أنه بيخدموا هذه الدولة يعني أكثر من اليهود، وبالنهاية لن يجنوا إلا مخرز في عيونهم إذا تمكن اليهود طبعا يعني. فهي سياسة، هي السياسة الأسرى يعني. حينما يعني تسلم هذا المدعو إيتمار بن كفير وزير الأمن الداخلي أخذ يضيق على الأسرى يعني بشكل كبير يعني، وحرمهم من أمور كثيرة. تصور أخي محمد حتى عيادة الأسنان يعني صار الأسير عليه أن يدفع يعني لعيادة الأسنان مقابل أنه يتعالج، وهذا الشيء هذه سابقة لم تحصل يعني. حتى على مستوى سجون العالم الأسير يعني من حقه يتقاضى أو يعني يتلقى العلاج على سجانيه يعني إدارة مصلحة السجون. في بعد ما يعني أوشك الأسرى أن يخوضوا الإضراب وتم ترتيب لهذا الأمر، لكن في الفترة الأخيرة أو يعني في اللحظات الأخيرة تراجعت إدارة مصلحة السجون وأعطتهم بعض الوعود وتراجعوا الإضراب. لكن يبدو أن الإدارة عاودة تنكرت لعهودها مواعيدها، خاصة بظل يعني وزير الأمن الداخلي الذي يعني هو عنصري يعني يعني خلينا نقول شديد اليمينية والتطرف، فأخذ يضيق بالكثير والكثير. فهنا بدأ القرار حينما شعروا أنهم مخذولون دخلوا الإضراب يعني. وكما ذكرت أنت أكثر
هناك اعتداءات واضحة على أسرانا في سجن النقب، هذا الأمر ربما يختلف عن سابقاته. الآن اقتحامات شهدتها أقسام سجن النقب، آخرها كان في قسم 26، صباح اليوم كان اقتحام لقسم رقم 3، عمليات نقل للأسرى القابعين. هناك حالة من التوتر الشديد يعيش الأسرى. يعني ستحدث في هذا السياق، اليوم هناك إضرابات نشهدها، إضرابات مخطط لها. هذه المرة يعلن في ذات اليوم أنه 1000 أسير سيدخل الإضراب المفتوح عن الطعام. ربما هناك يعني خطوات تسبق هذه الخطوة، هذه المرة يعني مباشرة الفصائل الفلسطينية تعلن أنه أكثر من 1000 أسير يدخل الإضراب المفتوح عن الطعام.
نعم، أنا أعتقد يعني، وأنا يعني عندي فكرة كيف الأسرى بيفكروا. يعني في السابق كان يعني السجون تدخل بجملتها يعني بكل السجون إلا المرضى بتم إعفائهم وبتم الترتيب لهذا الأمر. لكن في الأول الأخير بدأ تفكير الأسرى يتغير، إنه إحنا ممكن نختار نخبة من الأسرى يعني أشداء، أصحاب صلابة، أصحاب أجساد صحية، هم يكونوا النخبة اللي فوتوا يعني في خلينا نقول رأس الحربة، وإذا تطلب الأمر يتبعهم مجموعات أخرى تليهم إذا لم يتحقق المطلوب يعني. فإذا يعني تم يعني تحقيق المطالب من خلال هؤلاء 1000 أسير أو يزيد يعني كان به، وإلا سيتلوهم دفعات أخرى، وهذا يثقل على الاحتلال ويربكه ويربك حساباته. يمكن بعض يقول طب إيش بدي يسوي الأسير يعني، لو أضرب إيش بدي يضر نفسه، وبالنهاية يعني بالكان يعطوه حقوقه. إلى أنا أقول لك لا، الإضراب يعني عن الطعام هو سلاح استراتيجي يعني. أنا أعني يعني بهذه الكلمة معناها، لما بقول سلاح استراتيجي فعلا هو سلاح استراتيجي جدا، وأثبت جدارته وعلى رأسها إضراب عام 1992 اللي يعني زي ما بيحكوا المثل العربي جاب سمك البحر، لأنه نقل، لأنه كان إضراب ناجح ومنسق في كل السجون وكل الفصائل. نعم، إضراب عن الطعام يعني استطعنا نحقق فيه المروحة، ما كان في مروحة للأسير نهائيا.
كنت موجود في السجن؟
لا نعم. ما كنتش أنا. نعم. انسجنت وخرجت أكثر من سجن، بس بهذا العام ما كنتش. نعم، ما كنتش كنت برا. حصلوا الكانتينة، حصلوا الفرش اللي يناموا عليها اللي هي سفنج يعني تقريبا سمكة 5 سنتي، ما كانوا يناموا على جلدي يعني. حصل، صارنا ندخل حرمات، كل واحد حرمين من الأهل، حرمات عادية ملونة بعد ما كنا نتغطى ببطاطين يعني وغير نظيفة، وطبعا شكلها وحش لأنها لونها سكني يعني هي تتبع لمصلحة السجون. حققنا كانتينا يعني خلينا نقول جيدة جدا يعني معلبات، صرنا لأنه أكلهم بيطبخوش بالطريقة العربية وأكلهم غير نظيف، فبالغالب وأغلب يعني بيتم إلقاؤه بالنفايات يعني لا يتقبله الإنسان. فلما استطعنا ندخل الكانتينة يعني صرنا نفلفل كيلو رز مع علبتين بازيلا مثلا، صرنا نفتح كم علبة تونة، نسوي مقلوبة، نسوي أكلات يعني تصلح يعني اللي تسند الإنسان يعني، لأنه أغلب أكلهم خاصة المطبوخ يعني ما بيتم الاستفادة منه، وهم مرفضوا أنه إحنا نطبخ بأيدينا ويسلمونا هذه المواد يعني كما هي، إلا هم يطبخوا وخلص هذا مصرين على الشيء فما بنستفيد منه. فإضراب 92 كان من أنجح الإضرابات. ف يعني إلا على صعيد الزيارة، على صعيد إدخال الأولاد، إدخال بعض الأمور العينية، في كان يعني نجاحات حققها كتير جدا إضراب 92، وإن شاء الله وإضراب الكرامة حقق الأول والثاني، وإن شاء الله بهذا الإضراب يعني هي بدأت يعني بوادره أو بدأت أيامه الأولى يعني، ونسأل الله إنه يعني يمدهم بالنفس وبالقوة وبالإرادة هؤلاء الأسرى يعني الألف أسير الأبطال اللي هم نخبة ورأس الحرب في يعني في الإضراب، إنه يعني ربنا يجري على أيديهم يعني الخير وتحقيق الحقوق ورفع يعني شيء من الظلم على الواقع على الأسرة. يعني وين ما بروح إتمار بن كفير بيستفز وبيفتعل المشاكل يعني، وحتى بعض اليهود نفسهم يعني أوساط مثقفة وغيرها وإعلامية بنتخدوه، وإنه أنت بتفجر الأوضاع مع أنها بيكون فيها نوع من الاستقرار، أنت سبب يعني في هذه الأوضاع المتوترة. وأنا يعني اسمح لي أشبه هذا الشخص يعني بعود للتاريخ أيام صلاح الدين يعني رحمه الله، كان هناك أمير فرنسي اسمه رينو دي شاتيو اللي هو في يعني في المصادر العربية بنسميه أرناط لأنه العرب بالفضوش الطريقة الفرنسية، هو هيك اسمه. هذا الأمير الفرنسي متطرف جدا يعني وحاقد جدا على العرب وعلى المسلمين، كان أحيانا وفي أكثر من وقت ينتقد أو ينقد الهدنة اللي هي أصلا موجودة بين المسلمين وبين الصليبيين، فيتسبب أنه باندلاع الحروب بين الطرفين هو سببها. وهذا أنا هذا أقول هو يعني إيتمار بن كفير وسموتريتش ومن أمثاله، هؤلاء هم اللي سيجروا دولة الاحتلال مش على مستوى الأسرى والسجون وعلى مستوى الأقصى كمان وعلى مستوى يعني الأحداث اللي بتدور في الضفة الغربية وغيرها، هؤلاء سيقودوا يعني دولتهم المزعومة إلى الهاوية إن شاء الله تعالى نتيجة تخبطهم والتعصب الأعمى اللي بيصيروا فيه. وهذا لصالحنا، صح احنا بنشوفه شيء وحش وصعب علينا، لكن هؤلاء يعني الذين يسيرون على غير هدى وغير حكمة وتروي هم اللي سيكونوا في سبب في دمار دولتهم إن شاء الله تعالى.
كيف بتتعامل إدارة مصلحة السجون مع مثل هذه الخطوات؟ كيف بتتعامل مع الإضرابات تحديدا، خصوصا هناك خطر على حياة الأسرى، هناك خطوة جماعية، هناك ربما خطوة الإضراب تليها خطوات مثلا فك الفصائل يعني أنفسها، وبدأ ربما خطوات تصاعدية تؤجج أتحدث عن داخل السجون.
أنا اللي أفهمه وأتوقع إنه الأسرى على مستوى كل الفصائل يعني لما أنزلوا هؤلاء الأبطال النخبة في خوض الإضراب في البداية وهم أصحاب النفس الأول والأكثر صمودا وثباتا يعني كلهم بيكون على مستوى يعني عالي من التنسيق بين الفصائل، لأن هذه يعني مسألة داخل السجون يجب أن نتوحد، عدونا واحد، عدونا يضيق علينا كلنا، علينا أن نتوحد حتى تكون موقفنا واحد وكلمة واحدة في حتى نحقق حقوقنا. وهم بيطالبوا مطالب إنسانية، ما بيطالبوا يطلعوا على القمر شمة هوا، بيطالبوا إنه يرفعوا الظلم عنهم، تعود الحقوق أو الأمور المنجزات اللي كانت هي بالأصل معهم، ما بيطالبوش بإشي جديد يعني خيالي، لا هم بيطالبوا يعني بأمور عادية. فأنا اللي أتوقعه إنه ستسير الأمور بشكل متوازن بين كل الفصائل، في تنسيق يعني بين الجميع يعني وفي توافق، لأنه الهجمة على الجميع ويعني الكلنا زي ما بيحكي المثل كلنا في الهوى سوا يعني زي ما بيحكي ابن فتح.
وهذا ربما ما تؤكد اليوم الحركة الأخيرة في بيانها قبل قليل، تحدثت بشكل واضح أن الفصائل موحدة في خندق واحد في مواجهة العدوان، وقالت في بيانها أنها ستلقن العدو درسا في الوحدة، وكذلك حملت الاحتلال المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى تحديدا في سجن النقب؟
نعم، إدارة مصلحة السجون هي تقف في وجه الأسرى معروف يعني، واللي بيزيد الطين بل إنه هذا وزير أمن الداخلي بعطي أوامر أقصى يعني ذات يعني طابع أقصى من ذي قبل، فتصبح العنصرية وتصبح اليمينية أكثر تطرفا، اللي بتلقوها الشرطة جرعات أكثر يعني، فبيزيدوا وطئتهم وشدتهم على الأسرى، لكن هذا ما بيعني إنه يعني سينهزم الأسرى أمامهم. وأنا أقول يعني ليش الإضراب مو يعني له فوائد عظيمة، يعني بالبداية الشرطة بيكونوا يعني متعجرفين والضباط، لكن لما يشوفوا الإضراب بدأ يأخذ منحة أكثر وأيام وأسابيع، بيصبح المدير مدراء مصلحة السجون والشرطة بدون إجازة، ويعني يعملوا في ساعات عمل إضافية، وهذا بيشكل إرهاق وتعب عليهم أكثر، إرهاق إضافي يعني، صح الجهتين بيتعبوا يعني. وبالنهاية يعني أنا أذكر يعني كان ضابط، أو يعني بلاش نقول ضابط يعني أقل رتبة، كان يعني بداية الإضراب كان يجي ويستهزئ فينا يعني، يفتح الشباك يعني ينظر من شباك، ما هو كل غرفة سجن إلها شباك يعني هذه مفتوحة للدوام يعني يمنع إغلاقه يعني، أو حتى فيش إله فواحة أو مثلا دفي مفتوحة على الدوام، كان يجي ويستهزئ، وكان يحكي لنا مرات أنا شفت مروان البرغوثي باكل زي الفار هيك بيحكي، أنا فاهمين شو بيحكي بالعبري، كان طبعا يحكي معنا وبيستهزئ. هذا هو نفسه الشرطي سبحان الله فيش ثلاثة أيام صار يجي يوقف هيك الدبلان، دليل ما كانش ينام منيح، وبطل يروح يشوف عياله وولاده، وبطل يطش وشم الهواء، صار يعني ملازم للسجن، صار كأنه احنا عبسينه معنا شايف، ويجي دبلان ويعني هيك بس يعني بس يجي عدي يطلع ويمشي، وحاني رقبته وحاني ظهره دليل انه بنامش منيح، فهذا بشكل ارهاق وتعب على الضباط وعلى كل الشرطة، فبصير هم على من داخلهم على عجل بقول لك يا ريت يفكوا هالاضراب ويريحونا ونرتاح حتى نرجع احنا لحياتنا الطبيعية، نداوم 8 ساعات ونروح ونعيش حياتنا. فالشرطي والضابط والمدير صار مسؤول عن حياة وروح كل أسير، إيش بيحصل معه، أي مضاعفات، لأنه أنت الحابسه، أنت المسؤول عن سلامته وعن صحته وعن كل هاي الأمور، فهي يعني بشكل ضغط كبير عليهم، وهم بالنهاية يعني أتوقع يعني ما يستمر 10 أيام إلا أسبوعين إلا تتراجع إدارة مصلحة السجون، تعاود تلبي المطالب، مش ضروري تلبي مثلا 60 مطلب، ممكن تلبي مثلا 25، كويس بكون إنجاز يعني، بكون نوع من الرضوخ وتراجع من إدارة مصلحة السجون، هذا لصالح الأسرى، احنا بدنا نرتقي بحياتنا أو نحاول يعني نحصل حياة إنسانية يعني على الأقل يعني، هذا اللي بنطمح إله يعني، وإن شاء الله ربنا ياخذ بيده،
إن شاء الله ربنا يفرج كرب أسرانا. بنروح لفاصل قصير نرفع على مسامعكم مستمعينا الكرام أذان المغرب بحسب التوقيت المحلي، ثم نتابع وإياكم في حوار النخبة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Thank you. على الفلاح، حي على الفلاح.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
أخي الكريم، أقم صلاتك قبل مماتك.
من جديد أرحب بكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة من حوار النخبة وضيفنا الأستاذ شعيب أبو سنينة، والحديث ربما كان في أو ما قبل هذا الفاصل حول ما يجري داخل السجون والهجمة الكبيرة على أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. مرة أخرى مرحبا بك أستاذ شعيب.
حياك الله أخي محمد، تحية لك وتحية للمستمعين جميعا.
حياكم الله. نواصل الحديث ربما يعني إلى جانب الهجمة على أسرانا الأبطال، الهجمة اليوم على مدينة القدس المحتلة.
نعم.
اليوم في محاولة من الاحتلال لتغيير جغرافية القدس بالكامل، تدمير آثارها ومقدساتها، اليوم عدم السماح للمسلمين بترميم أي جزء مما يقع مثلا في المسجد الأقصى المبارك. كيف هي المتابعة اليوم لما يجري في القدس المحتلة من اعتداء وعدوان همجي في كل يوم؟
نعم أخي الكريم، يعني لا أبالغ إن قلت إن هناك صراع بيننا وبين الاحتلال على كل متر مربع من أرض مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية على حد سواء. يعني والله بنتقاتل معهم، نتصارع معهم على قبر. هم أعمالهم زرعوا 5800 قبر وهمي، يعني هذه القبور ما فيها عظام، ما فيها موتى. يعني شو الهدف؟ عشان يشغلوا مساحة أكبر من الأرض ويضموها إلهم، وبنفس الوقت الهدف إنه من هذه القبور الوهمية اللي زرعوها ووضعوها في وتركزت في منطقة جبل الزيتون وفي منطقة سلوان. يعني سلوان زي وادي النار، زي منطقة وادي حلوة وغيرها. هاي يعني عشان يقولوا إنه إحنا بنات هذه المدينة، إحنا الأوائل، إحنا الأقدم في هذه المدينة. مهم الناس يمكن يستهتر يقول طب إيش القبر، إيش يعني والمقابر؟ لا، المقابر بتعني إيش كتير. المقابر تعني من هو صاحب الحضارة في هذا المكان، من هو الأقدم، من هو مؤسس وباني هذه المدينة. هاي معناها، لأن القبور شاهدة على من هو الأقدم ومن هو صاحب الحق ومن هو الموجود في هذا المكان. احنا على مستوى التعليم، يعني الاحتلال قطع شوط، صار اليوم للأسف أكثر من 50% من أسرى، عفوا من أهلنا في مدينة القدس يدرس المنهج الإسرائيلي. يعني عنوة، لأنه كل مدرسة لا تدرس المنهج الصهيوني لا يتم يعني معاملتها بالمعاملة الحسنة، يتم قطع المعونات عنها، يتم منعها من ترميم، من التمتع بأي مظاهر يعني التكنولوجيا اللي تلزم المدارس، من حواسيب، من ملاعب، من وسائل ترفيه، من كل هالأمور. يعني هم طبعا بالأصل يعني بالنهاية غير معنيين إنه أبناء مدينة القدس يكونوا مثقفين ومتعلمين.
أكيد.
شغلة معروفة. مسجدنا الأقصى المبارك على صعيد انتهاكات يعني لا تتوقف، كما ذكرت أنت على صعيد الترميم هناك 8 مش أقل من 27 مشروع ترميم معطل بسبب سياسة الاحتلال، وأحيانا الاحتلال حتى يعني مثل ما يقول المثل من أجل ذر الرماد في العيون بوافق على بعض المشاريع الشكلية اللي يعني ليست ذات قيمة يعني كبيرة. هناك بعض المناطق تحتاج إلى تمديد أسلاك كهرباء وإنارة، بعض المناطق تحتاج إلى بلاط، بعض المناطق في المسجد الأقصى فيها الماء برشح وفي نزف ودلف بحاجة إلى متابعة تمديدات الماء يعني التالفة تغيير مواسير، هناك بعض الحجارة بتتساقط من بعض المباني بحاجة إلى كحلة يعني قوية.
الاحتلال يمنع كل هذا،
كل هذا بيمنعه، وفي بتزدأ الأوقاف وبقولهم إذا بدكم أسمح لكم بالترميم يعني اغلقوا باب الرحمة، يعني هذا نوع من الابتزاز، وهذا كل اللي بقوم فيه غير قانوني وغير شرعي، وهو يعني هو هذا نوع من التدخل، نوع من العنجهية اللي بفرضها على المسجد الأقصى المبارك. يعني إذا كمان على صعيد إذا بتحب يا أخي محمد الناقش إيش حصل في آخر عيد مر على المسجد الأقصى. طبعا عيد ما يسمى خراب الهيكل. هذا العيد كان يوم خميس قبل تقريبا شهر، أنا بدي أتكلم في 5 نقاط مميزة خطيرة حصلت في هذا العيد عشان
سأتحدث سأتحدث في هذه النقطة تحديدا، كنا يعني نود الحديث فيها خاصة فيها تطورات عن الأعوام الماضية بشكل لافت. لكن سأعود إلى ما يجري في داخل السجون في مداخلة هاتفية معنا أستاذ أكرم سلامة الأسير المحرر. أيضا أستاذ أكرم السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. كنا نتحدث أستاذ أكرم قبل قليل مع أستاذ شعيب أبو سنينة حول موضوع أسرانا الأبطال الذين أقدموا على خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، ربما القرار كان خلال يوم واحد يعتدى اليوم على الأسرى، وربما من المعتاد أن تكون هناك خطوات مقدمة وصولا إلى الخطوة الأخيرة المتعارف عليها خطوة الإضراب. اليوم أكثر من 1000 أسير يتخذ قرار بإضرابهم المفتوح عن الطعام ردا طبعا على الإجراءات والتنكيل بحق أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال تحديدا في سجن النقب.
في البداية أخي الكريم تحياتي لك والأخ شعيب، وأنا أريد أن أنوه إلى نقطة مهمة حسب متابعتي في الحوار اللي دار مع شعيب، إلا أن الأسرى أخي الكريم لم يحققوا أي شيء يوما من الأيام إلا بالدماء، يعني مصلحة السجون معروف عنها لا تعطي شيء للأسير إلا بعد نزيف ودماء وشهداء، هذا ما جرى مع الأسرى سواء من بداية الحركة الأسيرة حتى يومنا هذا. ما ورد أو ما يجري في سجن النقب هو أن مصلحة السجون وعدت الأسرى بتنفيذ بعض الأمور بعد إضرابات خضوها في داخل السجن، وكانت هناك إرجاع للوجبات وكثير من المشاكل. وعدت مصلحة السجون بأن تمنح الأسرى بعض الأمور بظل هذا الوضع، إلا أنها في الآخر تخلت عن ذلك، فقامت بعملية قمع، عمليات تفتيش ليلية، عملية تفتيش عاري، مارست كل الضغوط على الأسرى، وذلك عبر الحكومة المتطرفة ووزير الأمن الداخلي بن كفير أنه يريد أن يجعل بصمة، وهو قالها تماما، أريد أن أضع أو أجعل بصمة في فترة حكم نتنياهو في بحق الأسرى، يعني لا يريد أن يكون الحياة في داخل السجون كما كانت قبل وجوده في وزارة الأمن الداخلي. هو من هذا الطريقة ومن هذا الباب يريد أن يعمل، هو الآن يبحث عن كل الأمور التي تعكر صفو حياة الأسرى بكل الأشكال، سواء بالزيارات، سواء بالملابس، سواء بالغرف، سواء بالماء، كل أمور بدأ يتطرق إليها ويعمل على تقليصها للأسرى، إلا أن مصلحة السجون الآن بين أمرين، إما الاستجابة إلى ابن كفير كوزير أمن داخلي أو حالة الطوارئ في مصلحة السجون. أنا أقول وسابقا جرت في السجون إنه مصلحة السجون أصبحت لا تأخذ القرار من وزير الأمن الداخلي، بل تأخذ القرار ولكن لا يتم التنفيذ فيه، لأنه من يتضرر هو مصلحة السجون، ومن يتضرر من هذه القرارات هو الشرطة الموجودة في السجون. على سبيل المثال الآن كل مصلحة السجون أعلنت حالة الطوارئ في كل السجون، الآن بن كثير هو يريد حالة الطوارئ، لكن في التطبيق على الأرض مصلحة السجون تريد أن تنفيذ الأمور شيئا فشيئا حتى يتم تحقيق بعض الشيء والخروج من حالة الطوارئ. بالكثير كما قلت لك هو يريد بصمة فقط بأنه ضغط على الأسرى، قبض الأعمال على الأسرى، يريد تحقيق إنجاز في خلال هذه الحكومة. هذا ما يدري. أنا أقول أنه الأسرى سينتصر أخيرا وسيهزم بالكثير كما هزم سابقا، وسيهزم نتنياهو في هذه المرحلة، خاصة أن الأسرى لا يملكون إلا الأماء الخاوية، لا يملكون يعني شيء كبير، هم يريدون أشياء بسيطة، الزيارات، الملابس، تحسين الظروف، أنفورة، كل الأمور المطالب الموجودة هي حق للأسير، وهي كانت محققة سابقا، يجب أن نركز على ذلك. هي كانت سابقا مع الأسرى، ولكن بنكثير أتى وسحب. على سبيل المثال المياه، سحب تقلص كمية المياه للأسير، كانت قبل سنة كمية مفتوحة والأمور طبيعية. بالكنتينة نفس الشيء، وقت الفورة قلصوا. الآن مصلحة السجون كما قلت لك تريد إعادة الأمور بعيدا عن بنكثير وبعيدا عن الإعلام، خاصة انه من يضغط في السجون هي مصلحة السجون، والنفيذ بشكل عام هو المسؤول عن الامور في داخل السجون. لكن انا اقول في الاخر سينتصر الاسرى، وستنتهي هذه المعركة باذن الله بتحقيق ما يصبو له الاسرى في داخل السجون
باذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك استاذ اكرم سلامة، الاسير المحرر طبعا في صفقة وفاء الاحرار. اعود لما تحدثنا عنه والخميس ربما الذي كان يعرف فيه خراب الهيكل، نعم، والتفاصيل المؤلمة صراحة التي زادت وتيرتها في هذا العام تحديدا، نعم، في المسجد الأقصى. تحدثت أنه ستتحدث في خمس نقاط. تفضل.
الله يزيد فضلك أخي الكريم. كمان هذا العيد ما يسمى خراب الهيكل هو عيد عدواني على الأقصى والقدس وشعبنا على الدوام، كل سنة يعني إحدى المحطات المؤلمة. وأنا أستطيع أقول إنه أول ثورة فلسطينية حقيقية كانت ثورة البراق 1929، كانت بسبب هذا العيد. وقتها جاء اليهود وأخذوا يهتفوا الحائط حائطنا، وشتموا نبينا عليه السلام، وشتموا الإسلام، وجابوا منضدات يعني طاولات، وجابوا كراسي، وجابوا ستائر، وجابوا لفائف توراة وضعوها على الجدار الغربي في حائط البراق، وهذا مخالف للاتفاق بينهم وبين المسلمين. كان يسمح لهم من باب الإنسانية إنه يجوا يصلوا في هذا المكان فقط، وينوح ويبكوا يعني إلى آخره. لكن لما صارت الأمر بهذا الشكل، خطيب وقتها خطيب المسجد الأقصى أبو السعود خطب وقال يعني من ضمن ما قاله هذا احتلال للحائط الغربي. فأثيرت يعني مشاعر المسلمين وخرجوا غاضبين على هذا العدوان يعني الصهيوني والعصابات الصهيونية. ووقتها كانت اللي مدير التحرش والعدوان اللي حركة بيطار، واشتبكوا الطرفين وصار الضحايا من الطرفين وامتدت الى نابلس والصفاد والخليل وغيرها. هاي بسبب هذا العيد. ايش حصل؟ في حصل اشياء خطيرة، خمس نقاط بدي احكيها بشيء على عجالة. اول شيء على صعيد التحضير لهذا العيد، هذا العيد جماعات المعبد المتطرفة اكتفت انها تنزل بوستات كما هي وتكررها، يعني ابتعدت عن نوعا ما عن التحريض اللي كانت تتبعه في الاوقات او الاعياد الفاتت، واجرت مسيرة اعلام. هذه سابقة لاول مرة تحصل، يعني اختاروا يوم الاربعاء بالليل ليلة الخميس، وطبعا هم بنسقوا مع الشرطة. ليش مسيرة اعلام؟ طبعا هي انطلقت من حديقة الاستقلال الى ابواب واسوار مدينة القدس، لكن شارك فيها جمهور رمزي. ليش هذه المسيرة؟ عشان يصير ذريعة للشرطة انها تغلق ابواب مدينة القدس وابواب الاقصى وتمنع حركة الاعتكاف في الاقصى اللي هي كفيلة بحماية الاقصى من المقتحمين والتشويش والتنغيص عليهم.
كان في الصباح اقتحامات.
هذه المسيرة السابقة لاول مرة بتحصل. هاي نقطة. كان يعني جماعات المعبد تطمح انه يكون عدد المقتحمين 2200 مقتحم، ونجحوا في ذلك. كان عدد المقتحمين 2000 في هذا اليوم وحده، 2180 مقتحم
يوم الخميس.
نعم، هذا نعم. عدا عن قوات الامن. نقطة ثالثة، سياسة الشرطة تغيرت هذه المرة، وهي سابقة. كيف كان الاقتحامات تتم؟ كل فوج مكون من 20-50 نفر، ومن هؤلاء المتطرفين بيسووا جولتهم، بخرج وبعدين بدخل فوج اخر، بيقتحم فوج اخر. لكن هذه المرة الفوج الواحد كان مكون من 100، وقبل ما يخرج 100 تتلوهم مئة أخرى فوج آخر، وهذا بسبب سياسة إيتمار بن غفير العدوانية اللي أمر بهذه التعليمات التصعيدية. فإحنا صرنا نشهد 200 مقتحم دفعة واحدة في الأقصى، غمروا الأقصى بالأعداد. هاي سياسة جديدة وهذه سابقة جديدة. نقطة ثالثة أو عفوا رابعة، الاقتحامات عادة بتتم باب المغاربة، هذا الباب يقع في الناحية الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى، وبتم يعني مسار الاقتحام دورة دائرية في الأقصى وبخرج باب السلسلة. لكن هذه المرة كانت الأفواج تقتحم، أو ثلاث أفواج رصد اقتحمت من باب المغاربة وخرجت باب الأصباط باب شمالي، إذن هم بيدخلوا أبواب أخرى في الاقتحامات، وهذه سابقة خطيرة، يعني بدل أنه عندهم رؤية أنه توسيع حجم الاقتحامات واستخدام أبواب أخرى، وهذا يعني بيثقل علينا وبيسوي تشويش وأذى إلنا. يعني النقطة الخامسة اللي هي قضية القبضة الأمنية على المقدسيين وعلى الأقصى، عادة بتكون قبيل صلاة الفجر وبتنتهي قبيل صلاة الفجر، قبيل صلاة الظهر، وبصير بتمكنوا المصلين من الدخول وممارسة شعائرهم. لكن هذه المرة استمرت القبضة الأمنية حتى ما بعد صلاة العصر، يعني حتى بعض أخواتنا في مصلى قبة الصخرة كانوا معتصمات يعني، فاقتحمت قوات الأمن عليهم واختدتهم إلى الخارج عنوة، وصادرت المفاتيح الداخلية واعتدت على موظفي إدارة الأوقاف وهمشتهم طبعا وهمشت دورهم، ويعني باختصار ما ضللناش ولا قبة ولا مصلى مسقوف نلجأ إله يكون يعني نقطة انطلاق أو قاعدة انطلاق إلنا. يعني هذا إيش بعطينا يعني نظرة إنه هذا هو تقسيم زماني، يعني هذا الوقت وهذه الساعات وهذا اليوم لليهود. أنتوا يا عرب ما إلكوا وجود ولا إلكوا سباحة في هذا اليوم، شايفين ونجحوا. أقول لك أخي محمد، حتى أبناء مدينة القدس المصورة يعني نسميها البلدة القديمة، ما كانوا يستطيعوا يتجولوا بحياهم أزقتهم بأريحية بسبب كثافة قوات الأمن اللي أزقتهم بالشوارع وعلى الأبواب وعلى الأسوار. فيعني كان يوم مميز في العدوان. هاي يعني بدل إنه
طيب أمام هذا التطوير في العنجهية الصهيونية في أدائهم في رؤيتهم لتقسيم المسجد لزيادة عدد المقتحمين لتقسيمه زمنيا ومكانيا وصولا كما يطمحون إلى السيطرة على المسجد وبناء هيكلهم المزعوم، هل هناك برأيك تطور في الأداء المقاوم خصوصا لأهلنا في القدس المحتلة على اعتبارهم ربما السد الأول لمجابهة هذا العدوان الصهيوني؟
أنا يعني اللي أعتقده المقدسيين يعني القدس فيها أبطال وولاد. نعم. على الاستمرار، ويعني قبل أيام بيعلن العدو عن الكشف النقاب عن لأول مرة يعني عن خلية مكونة من 9 مقدسيين كانوا أعدوا يعني غرفة لأسر جندي ووضعوا فيها يعني، وكانوا مجهزين يعني بعض الأسلحة ومفكرين يعني ينفذوا هجمات. يعني للأسف تم إلقاء القبض عليهم قبل ما ينفذوا، كانوا فيهم في طور يعني قطعوا شوط في التجهيز والترتيب. يعني المقدسيين لا يألوا جهدا إلا يخرجوا أبطال، وشاهدنا يعني على الدوام خرجوا أبطال يعني مقاومين، مصباح أبو صبيح، فادي أبو شخيدم، وعدي التميم وغيره. يعني لا، سلسلة الأبطال والشهداء لا تتوقف، ولا أعتقد أنها تتوقف خاصة في ظل هذا العدوان المستمر على القدس. وأنا يعني الدعوة المقدسيين إلى الرباط هي لا يعني لا تتوقف ولا تنطفئ، والجذوة موجودة والحمد لله، وأهلنا فيهم الخير. وكمان اللي بيجري بالضفة الغربية هو كله بصب لصالح القدس والأقصى. يعني أنا بقرأ على إخواننا في جنين اللي نصبوا الصاروخ قبل أيام ويبدو فشل معهم، وفي بعض الصواريخ نجحت يعني شقت طريقها بشكل بسيط، لكن هذه تجارب وستنجح. يعني غزة كانت برضو بدأت بهذا الأسلوب وبعدين تطورت الحمد لله. اليوم صواريخ غزة صارت توصل 250 كيلو متر، يعني ما ضلش أي جزء في أرض المحتلة إلا غطوه الحمد لله. المهم أنا بقرأ على يعني على اللي بيعلنوا عن إطلاق الصاروخ كاتبين تحت درع القدس والأقصى، يعني هذا بدل إنه هم بيشتغلوا لصالح القدس والأقصى، وهذا صحيح. الأبطال اللي في كتيبة نابلس واللي بيحصل الرد السريع، كتيبة الرد السريع في طول كرم.
نعم.
نعم. والعرين في نابلس وغيرها، وفي يعني عقبة جبر، كلها بالصبلة صالح القدس والأقصى. هؤلاء يعني بيعلنوا إنه إحنا فداء القدس والأقصى.
اليوم يمكن يعني الاحتلال قبل أيام أيضا أعلن عن اعتقال خلية مقدسية كانت تحضر للعمليات وكذلك يعني هناك جهد واضح ربما في القدس المحتلة رغم كل الإجراءات المتبعة من قبل الاحتلال سواء بسياسة الإبعاد أو هدم المنازل أو ربما للاعتقال لأهل القدس المحتلة.
نعم اليوم أختنا هنادي الحلواني يعني بيسلموها قرار يعني متجدد من منع السفر وبيهددوها وبيقولولها يعني احنا يعني هنا قصقصنا جنحانك يعني بهالمعنى والجاي أخطر سنقص لسانك. هي بتقول لهم نعم القادم أخطر عليك وستسقطوا أنتوا كمان يعني بتتحداهم يعني ما شاء الله عنها يعني سجلت الرقم الأكبر بالنساء القدسي في عدد الاعتقالات اللي حصلت إلها أكثر من ما يقارب 50 حالة اعتقال وهذا رقم مهول يعني. فالحمد لله القدس ولادي وبنفس الوقت انا اقول وابشر جمهورنا المستمع في غزة العزة انه غزة طاردة لليهود يعني ما نفكر يعني انا اضرب نموذج 2018 يعني قدم يعني الى مدينة القدس 11 الف مستوطن في ذات العام غادرها 18 الف فيعني مدينة القدس طارد لهؤلاء الأوغاد الله يكرمكم فلن يحلو لهم العيش فيها والعمل المقاوم مستمر والعمليات الدهس وإطلاق النار وعمليات والعمل الشعبي كله لم ولن يتوقف. وهنا بنشوف يعني البطش المتواصل في أسرى مدينة القدس يعني على أشياء بسيطة يعني بسجنوهم وبعدين بعد السجن كمان يعني حبس منزلي وغرامات باهظة أقل غرامة بتكون 1500 و2000 شيكل يعني استهداف وملاحقة يعني إشي مهول على كل صعيد يعني حتى المحامين بيستغربوا بيقولوا إحنا من نترافع عن أبناء الشعب الفلسطيني في مدن أخرى في أماكن أخرى ما منشوف هذا التجديد وهذا العنجهية وهذا الاستهداف مثل ما بحصل مع المقدسيين في مدينة القدس. هذا بدل أنه هذه المدينة مستهدفة بشكل كبير والسبب انه هؤلاء حكام او الحكومة الحالية هؤلاء اللي هم احنا بنسميهم اليمنية الدينية المتطرفة الصهيونية الدينية المتطرفة هؤلاء وضعوا القدس والاقصى كهدف سياسي واستراتيجي لتهويدهم. لهذا السبب في ضغط ويعني على القدس والمقدسيين بشكل كبير يعني فهذا كله بيستدعي انه يعني نبذل جهود انه في الوقوف معهم نشعرهم انه انتم لستوا بالمعركة وحدكم وإنما إحنا يعني رديف يعني وسند وظهر لكم
ربما حتى هذا مترجم عمليا
لن نسمح للعدو أنه يعني يستفرد فيكم يعني هاي الصواريخ اللي انطلقت اللي هي عبارة عن مناورة هاي يعني حتى يحسس العدو أنه الأمور مش فالتة زي ما بدك في رجال وفي أبطال تقف مقاومة حتى تحمي وتكون درع لهذا الوطن وخاصة عاصمتنا ومسجدنا الأقصى المبارك اللي هو رمز لكل فلسطين ورمز كل العرب والحمد لله.
شكرا جزيلا لك أستاذ شعيب أبو سنينة الأسير المحرر وعضو مؤسسة القدس الدولية كنت معنا في هذا اللقاء كنا نود الحديث أكثر صراحة لكن سبحان الله يعني القضايا كثيرة وتطورات المشهد الميداني أكثر. أشكركم مستمعين الكرام على حسن المتابعة نقول لكم تحيات الفريق العامل عبد الكريم كحيل من الهندسة الإذاعية تنفيذ والإخراج وكذا التنسيق للزميل حسام مقداد شكرا لكم تحياتي محمد صالح البردوي السلام عليكم رحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لباقة من الإعلانات التجارية خليك معنا على نفس الموجة شوية ورجعين.
جوائز زي الفل أريدوا بتربح الكل جوائز زي الفل أريدوا بتربح الكل فتش حلك رصيد أو اعمل تجديد أو فعل حزم التوفير المميز وسدد فاتورة رح تربح على أكيد رح تربح على أكيد رح تربح رح تربح رح تربح على أكيد ليرات تهبير يا فاش شوات الكاش يا فاش زيهم مجاش يا فاش ملايين الحزم المجانية
جوائز زي الفل أريده بتربح الكل اشحن رصيدك او سدد فاتورتك او فعل او جدد احدى حزم التوفير واتصل على نجمة 35 سلم لتربح فورا ملايين الحزم المجانية وكودات بتربحك 100,000 الشواكل كاش وليرات ذهبية
اريد طور عالمك.
هو في احلى من هيك مع اريده لا مش معقول انك تمسج وتكلم اتصل على نجمة 6700 سلم مع أوريدو
مع حزم التوفير هدايا وخيارات كتير نتت واحكي ومسج على كل الشبكات الفلسطينية واشترك بأفضل الحزم اللي بتلبي احتياجاتك طول الشهر من خلال نجمة 670 سلم أو من خلال معارضنا ووكلاءنا ونقاط البيع أو موقعنا وتطبيق حسابي أريد طور عالمك تهنئ جامعة الأقصى الناجحين في الثانوية العامة وتدعوهم للالتحاق بتخصصاتها وبرامجها